Prescription products require completion of an online medication consultation with an independent healthcare provider through the LifeMD platform and are only available if prescribed. Subscription required. Individual results may vary. Additional restrictions apply. Read all warnings before using GLP-1s. Side effects may include a risk of thyroid C-cell tumors. Do not use GLP-1s if you or your family have a history of thyroid cancer.
If you've struggled for years to lose weight and have given up hope, did you know you can now access GLP-1 prescription medications at TryLifeMD.com? We're now offering eligible patients online access to GLP-1s, the breakthrough prescription medication that can help you lose body fat and weight. Listen to what people are saying.
It's fun to put on jeans that you couldn't get into 6 months ago.
Every morning, I look forward to getting on the scale.
For anybody who's struggling with their weight, it's a godsend.
And here's the best part. Your insurance may cover 100% of the cost of your medication. So go to TryLifeMD.com to have your eligibility checked right now. Get started today at TryLifeMD.com. That's TryLifeMD.com.
مرحبا. هذا ساندويتش تدويني. عندما يستيقظ الإلكترون متأخرا. أصدقائنا صباح الخير، مساء الخير، كل أوقاتكم إن شاء الله وانتم بألف خير. نشتكي في أشعارنا من غدر الزمان ومن جور المكان. هذه الكلمتين الزمان والمكان صارت متلاصقة رغم، وركزوا لي في كلمة رغم، رغم إنهم كلمتين مختلفتين تماما. أنا كإنسان لي سيطرة شبه كلية على المكان، بينما لا أملك أي خيار إلا أن أستسلم للزمان. هذه حقيقة. المكان عبارة عن حصان مروض، حصان طيع لين تحت تصرفي في غالب الوقت. أنا عندي قدرة أني أختار اتجاه المكان اللي ودي أروحه، فوق تحت يمين يسار للأمام للخلف وهكذا. صحيح أنه أحيانا أنا أفقد السيطرة على المكان وأتجه رغما عني بسبب الجاذبية إلى الأسفل، لكن تبقى لي سيطرة لو حبيت أني أعارض الجاذبية وأقفز للأعلى. أنا حددت اتجاهي بمزاجي، وهذا خبر جيد. لكن الخبر غير جيد إنه هذا الوضع، وضع السيطرة، لا ينطبق على مفهوم الزمان. الزمن شيء متمرد أنا ما لي سيطرة عليه. عالمنا الكبير اللي نعيشه اللي نسميه العالم الماكروسكوبي، ماكروسكوبي. وخلينا نفرق بشكل سريع بين الماكروسكوب والمايكروسكوب. ماكروسكوب هو العالم اللي احنا نعيشه، الكرة الأرضية، العالم اللي نعيشه احنا كبشر. أما المايكروسكوبي فهو العالم المجهري. مايكرو معناها دقيق، ماكرو معناها كبير. حلقتنا اليوم حتتكلم عن المشكلة الكبيرة اللي عانى منها الفيزيائيون عندما دققوا النظر في مفهوم الزمن في عالم الجزيئات الدقيقة، الذرات، العالم الميكروسكوبي. حتسمعوا كلام غريب ما فيها تفاهم، ولأنه موضوع غريب وأقرب لهرطقة السحرة سلطنا عليه كشافنا وتتبعنا مقالة صوتية فخمة جدا لأحد الفيزيائيين الأمريكيين. كان يناقش في هذه المقالة مفهوم الزمن في عالم الذرات. احنا راح نقفز مباشرة إلى قلب موضوعنا. موضوع يقول أن الزمن شيء غريب جدا في عالم الذرات. حلقتنا بعنوان عندما يستيقظ الإلكترون متأخرا. يقدمه لكم نصا وصوتا أنس بن حسين. أصدقائي، كنت أحسب الفيزياء تخصص ممل إلى أن قرأت كتاب عن نسبية أينشتاين، قرأت كتاب كمان عن فيزياء كل يوم. هنا بدأت أغير قناعاتي. تأكدت بعد استماعي لمادة صوتية كانت تتكلم عن سلوك الجزيئات الدقيقة داخل المادة، وهل هذه الجزيئات تعيش مفهوم الوقت مثلنا أو لا. تأكدت بعدها أنه الفيزياء مادة فخمة جدا ممتعة، لأنها جاوبتني على سؤال غريب. هل الوقت في العالم الماكروسكوبي الكبير اللي نعيشه إحنا هو نفسه الوقت في العالم الميكروسكوبي المجهري الصغير؟ من هذه المفارقة البسيطة رح نبدأ حلقتنا اليوم. أصدقائي، أنا ما أقدر بأي حال من الأحوال أن أشير إلى اتجاه معين في خط الزمن وأقول أنا أبغى أروح في هذا الاتجاه. ما أقدر أقول إني بروح للماضي أو المستقبل، المسألة ما هي بمزاجي. أنا ما عندي خيارات في حياتي، لا أنا ولا أنت، إلا أن نتجه إلى الأمام، إلى المستقبل. الزمن في عالمنا الطبيعي الكبير الماكروسكوبي غير قابل للعودة أو الاسترجاع، وعشان كذا إحنا بنتحلطم ليل نهار على الذكريات القديمة. نتمنى أن نعود للماضي أحيانا. في أفضل الأحيان إحنا نطلب طلب زي قول للزمان ارجع يا زمان، وكأننا نخاطب جبل لن يتزحزح عن رأيه. لكن الفيزياء فعلا شيء جميل، خاصة إذا اندمجت الفيزياء مع شوية فلسفة. الفيزياء حاولت النظر إلى الزمن كمادة فيزيائية ضمن معادلة الكون. يعني الزمن مو بس شيء في عقلنا، شيء نحس فيه ونعيشه بدون أي مقاييس أو حسابات، لا، الزمن دخل في المعادلات الرياضية. الزمن ما هو تحصيل حاصل، ما هو مسلمة من مسلمات الحياة. أول محاولات الفيزيائيين والبشر عموما عشان يدخلون الزمن في معادلة الكون، وأول اجتهاداتهم لتصوير الزمن في شكل معين، كانت في تصويرهم للزمن على شكل سهم. نعم، سهم، نفس السهم اللي درسناه في حصة القواعد في اللغة الإنجليزية، السهم اللي أوله ماضي، وسطه حاضر، ونهايته مستقبل. صحيح أنه هذا تصور بدائي وبسيط جدا حد السذاجة لمفهوم الزمن، لكن خلى هذا المفهوم جزء من أي معادلة فيزيائية، أي تفاعل كيميائي في عالمنا الكبير يتداخل مع خط الزمن. ونقدر نقول ببساطة أنه التفاعل الكيميائي بيصير في مدة زمنية معينة، حتى لو أجزاء من أجزاء من أجزاء من الثانية. التفاعل بيحصل في خط زمني معين فيه ماضي، حاضر ومستقبل. إذن الزمن جزء من حياتنا ومن معادلات الكون. لكن طولوا بالكم شوية، لسه احنا في أول رحلة البحث عن هذا المفهوم بشكل فيزيائي فلسفي مخيف. تخيل معي يا صديقي أنك صورت شخص بيرمي كرة إلى الأعلى. طبيعي جدا أن الكرة راح تطلع لفوق وبعد كده تنزل لأسفل بسبب الجاذبية، هذا الشيء ما نختلف عليه كلنا. لكن لو كررت هذا المشهد، مشهد الشخص اللي يرمي كرة الأعلى والكرة تنزل إلى الأسفل إلى يده، لو كررته مرارا وتكرارا وراء بعض بلا توقف، سؤالي هنا، هل تقدر تخمن هل هذا المشهد قاعد يشتغل بطريقة طبيعية ولا بطريقة الباكورد، معي طريقة إعادة المشهد إلى الخلف؟ مرة ثانية، هل المشهد اللي قدامك مشهد الشخص اللي يرمي كرة إلى أعلى ثم تنزل الكرة إلى يده بفعل الجاذبية، هذا المنظر المتكرر مرة واثنين وثلاثة وألف، لو قاعد تتفرج عليه هل تقدر تعرف أنه هذا المشهد ماشي للأمام أم للخلف؟ هل هو مشهد ماشي مع خط الزمن اللي نعرفه فعلا من الماضي للمستقبل، ولا أنت قاعد تعيد المشهد للخلف من المستقبل للماضي؟ في هذا المشهد البسيط، في هذا المشهد المتكرر، راح يختفي اهتمامك بالزمن. الزمن ما عاد له معنى، الزمن والوقت فقد معناه، فقد أهميته. ما عاد يهمك هل الشيء اللي قدامك قاعد يحصل من الماضي إلى المستقبل ولا بالعكس من المستقبل إلى الماضي، بالضبط كأنك تطالع في مشهد لمروحة هوائية. هذه المروحة بتتحرك وتدور بنفس الرتم. لو صورت مشهد المروحة وهي بتدور وتفرجت عليه، هنا ما يهمك هل المشهد اللي أمامك من الماضي للمستقبل ولا الوراء من المستقبل للماضي. انتفت أهمية الماضي والمستقبل والزمن ككل من هذا المشهد. وهذا الشيء اللي يحصل مع الفيزيائيين وهم يشاهدون الجزيئات الدقيقة. أصدقائي، الفيزيائي عندما يدرس الجزيئات راح يشوف شيء يشبه لمشهد المروحة أو الكرة الطالعة نازلة بتكرار ورتم واحد. راح يراقب الجزيئات وهي تتصادم، تضرب بعضها البعض، بل تضرب في جدران المادة، تضرب الجدران بشكل رايح جاي. هذا المنظر اللي يشوفه الفيزيائي في عالم الميكروسكوب. أنت ممكن تقول إنه هذه حركة تمت في خط زمني من الماضي للمستقبل، لكن لأنها حركة متكررة متشابهة حينتفي مفهوم الزمن، حينتفي اهتمامك بالزمن. لو عملت بلاي باك لحركة الجزيئات وهي تتصادم، لو رجعت المشهد للخلف راح تلاقيه هو نفسه اللي بتشوفه وهو ماشي بشكل طبيعي. حتبدأ تقول أنا ما أدري هل مشهد الجزيئات اللي أنا شفته هو مشهد ماشي مع خط الزمن ولا هو بلاي باك. هذا الشيء اللي خلى الفيزيائيين يهملون الزمن ذو الخط الأحادي من الماضي للمستقبل، وكأن الزمن لا شيء في عالم الجزيئات. وهذا هو أول فرق بين الزمن في عالمنا الماكروسكوبي عالمنا البشري والمايكروسكوبي عالم الجزيئات. في عالمنا الكبير نقدر نقول بالراحة إن الزمن له خط أحادي من الماضي للمستقبل، بينما في عالم الذرات لا، صعب أن نثبت هذه الأحادية. لكن الفيزيائيين يعجبونكم كثير. الفيزيائيين ما يحبون تكتيف الأيدي، وعشان كذا انطلقوا يحاولون حل معضلة سلوك الزمن الغريب في العالمين. وضعوا قواعد صلبة عشان يبنون قصر شامخ من الشروحات الخاصة بالزمن الحر. سموا هذا القصر أو هذا العلم أو هذا التخصص بالثيرمودينامكس أو الديناميكية الحرارية كما تسميها المراجع العربية. الثيرمودينامكس هو فرع جديد من فروع الفيزياء الحديثة، ينظم العلاقة بين الحرارة وأشكال الطاقة الأخرى. وعشان لا نتوه في فهم الثيرمودينامكس أو فهم الديناميكية الحرارية، خلينا نشرحها ببساطة وبالبلدي كذا. الثيرمودينامك تصف تحولات الطاقة من حالة للثانية. كيف المادة اللي أمامنا ممكن أن تتأثر بسبب تحول الطاقة من كهربائية لحرارية لحركية وهكذا. وعشان نوضح هذا الكلام لازم نضرب مثال. الطاقة الحركية للسدود والأنهار والرياح والطواحين كلها تعتمد على تحويل الطاقة الحركية إلى طاقة كهربائية تشتعل معها المصابيح داخل بيوتنا. نسهر على ضوء هذه المصابيح ولا نختصم إن شاء الله. مثال ثاني، تحول الطاقة الحرارية زي ما يصير في محرك سيارتك الجميلة اللي واقفة آخر الشارع. الطاقة الحرارية احتراق البنزين يتحول إلى طاقة ميكانيكية متحركة. هذا التغير من شكل طاقة إلى شكل آخر ما صار بطرقعة بسيطة من أصابعنا ولا باستخدام عصا هاري بوتر، بل حصل بتغيير في داخل المادة نفسها. التغير في كميات فيزيائية زي الحرارة والضغط والحجم، التغير في الطاقة المخزنة في جزيئات المادة، هذا تغير حصل تحولت معه الطاقة من شكل إلى شكل. ويبقى السؤال هنا، أكيد جاء في بالكم، إيش علاقة هذا كله بالزمن؟ إيش علاقة الطاقة والحرارة والمحركات والطواحين بالزمن؟ ما علاقة جزيئات المادة وتغيراتها وضغطها وكثافتها وحرارتها بمفهوم الزمن؟ جايين الآن للجواب. خلونا نتخيل أنه عندك قارورة فاضية، قارورة موية، وعبيتها أنت بنوع معين من الغاز. الغاز عادة يمتلك حرارة وضغط معين داخل القارورة. هذه أشياء تقدر تقيسها طبعا، عندك مقاييس لقياس الحرارة والضغط و إلى آخره. الحرارة والضغط مفهومان أو ظاهرتان قابلتان للقياس. هذه القياسات واللغة الرياضية المعملية تقدر تساعدنا نقدر ونفهم ماذا يحدث داخل القارورة على مستوى الجزيئات. إذا قسنا الحرارة والضغط حنفهم إيش قاعد يصير في هذا العالم الصغير المايكروسكوبي. هي أشياء ما نقدر نشوفها، ما نقدر نقيسها مباشرة، ما نقدر نمسك كل جزيء ونصوره هو يتحرك، لا، احنا نقدر نعرف حركة هذا الجزيء، سلوكه وتصرفه من خلال قياس الضغط والحرارة. بالعربي احنا مجازيا راح نشوف حركة هذه الجزيئات الغير مرئية من خلال القياسات والرياضيات والأرقام. ولاحظوا معي، إذا زدنا حرارة الغاز داخل القارورة، رفعنا عليه الحرارة شوية، الحرارة تغيرت، وهذا معناه إن جزيئات الغاز بدأت تتحرك، بدأت تتخابط في بعضها، بدأت ترتطم في جدار القارورة. ومع الوقت سرعة الارتطامات راح تزيد، وبالعكس لو خفضنا الحرارة هذا دليل أنه الجزيئات ستبدأ حركتها في التباطؤ وتقل الارتطامات. وعلى هذا الأساس الفيزيائيين عرفوا الحرارة بأنها متوسط الطاقة الحركية للجزيئات المكونة للمادة، وهذا الشيء يشرح بوضوح مفهوم الحرارة على إنها حركة وتنقل من حالة لحالة. عجيب جدا هذا الكلام. تخيلوا أن السلوك ظاهر أمامنا اللي هو ترمومتر قاعد يرتفع فيه الخط الأحمر إلى الأعلى. هذا السلوك الظاهر أمامنا راح يشرح لنا ماذا يحدث على المستوى الميكروسكوبي المجهري. طبيعي جدا هذا الشيء. أنت ما تقول لصديقك لا تحرق دمك، لا تتعب قلبك يا صديقي. أنت قاعد تتكلم عن شيء داخله، هو شيء على مستوى الخلايا لا تستطيع أن تراه، شيء غير مرئي، لكنك بكلامك متأكد أنه قلب صديقك قاعد يتعب ودمه قاعد يحترق. كيف عرفت هذا الشيء؟ من خلال علامات ظهرت على وجهه، على صوته، على حركة جسده. الظواهر الخارجية فسرت لك ماذا يحدث بالداخل. الباطن الخفي قد تفسره بعض الظواهر الخارجية. هذا هو الشيء بالضبط اللي يعمله الفيزيائيون. الفيزيائيين يقولون لك الجزيئات قاعدة تعمل كذا وكذا بناء على ظواهر خارجية. الظواهر الخارجية تقدر تشوفها وتقيسها. نقدر نقول إنه الضغط الناشئ عن الحرارة أغضب الجزيئات، ولذلك بدأت الجزيئات في الحركة المجنونة. بالعربي، فرع الفيزياء اللي تكلمنا عنه قبل شوية اللي هو الديناميكية الحرارية استطاع أن يشرح سلوك شيء لا نراه. والسؤال هنا، هل نقدر نفهم الزمن كذلك بنفس الطريقة؟ هل نقدر نفهم الزمن العنصر الخفي الغير مرئي واللي أكيد أنه جزء لا يتجزأ في كل معادلة فيزيائية؟ هل نقدر نشرحه بهذه الطريقة؟ وهنا تيجي المفردة الأهم لليوم، الانتروبي أو القصور الحراري. الانتروبي هذا ممكن يكون مصطلح جديد عليك، وهو بالتأكيد مصطلح جديد علي. الانتروبي هو المقياس اللي نعرف من خلاله إنه المادة أو الجزيئات اضطربت، إنه الجزيئات قاعدة تتحول من حالة لحالة. أنتروبي أصلاً باليونانية معناها تحول، فطبيعي إنها تتكلم عن التحولات على مستوى العالم المجهري الميكروسكوبي. والقاعدة تقول هنا إنه المادة دائماً في حالة فوضى، الجزيئات داخل المادة في حالة فوضى تحاول أن تتحول بكل طاقتها لتصل إلى حالة توازن. إذن المادة في حالة فوضى مستمرة عشان تصل إلى حالة توازن. وعشان نقرب الصورة نقول تخيل المادة عبارة عن قطرة حبر أزرق، أنت تقطر منها قطرة واحدة برفق في كوب ماء. تخيل معي المشهد الآن، في يدك أنبوبة وقاعد تنزل قطرة حبر أزرق في كوب ماء. راح تلاقي أن القطرة هذه راح تتوسع وتنتشر عشان تختلط بهذا المحيط الجديد، المحيط المائي، عشان تعمل توازن مع هذا الجسم الجديد اللي هو الماء. كل قطرة ماء في هذا الكوب راح تصير مكونة من نسبة موزونة من الماء والحبر. ملاحظين القطرة الزرقاء إيش سوت؟ جلست تتحول جزيئاتها، تتحول وتحاول الاندماج مع كوب الماء عشان تصل كل قطرة في هذا الكوب إلى ما يسمى التوازن. طيب الآن النقطة المهمة، هذا التوازن اللي حصل أكيد أنه أخذ وقت؟ نعم أكيد، حصل في خط زمني، تحول من حالة معينة في الماضي إلى حالة جديدة في المستقبل. الخبر المزعج والمقلق شوية أنه أي نظام لابد، لازم وحتما أنه الأنتروبي حقها يرتفع دائما. يعني لابد أي مادة في هذا النظام البيئي إنها تتعرض لمؤثرات معينة تخليها تنتقل من حالة نظام وثبات إلى حالة فوضى وحركة لتصل في النهاية إلى التوازن. الكرة الأرضية مثلا تؤثر فيها الحركة الدؤوبة للشمس، حرارة الشمس، جاذبية الشمس، وتبدأ بالتالي الكرة الأرضية في محاولة التوازن مع هذه المؤثرات الشديدة. نفس الشيء يصير في الأنابيب المغلقة زي الأكسجين، تحدث فيها حالة أنتروبي، حالة اضطراب، وتتحرك داخلها المادة لكن ببطء شديد جدا. ويبقى لنا سؤال مهم، ليه الفيزيائيين حكموا على المادة بأنها لازم تكون في حالة من الاضطراب والفوضى؟ الفيزيائيين شرحوها بطريقة سهلة ومبسطة جدا، واستحملونا على المثال الغريب هذا، لكن فعلا وضح لي أنا الشخص العامي، وضح لي فكرة الأنتروبي ومن أين أتوا بهذا المبدأ. تخيلوا أصدقائي، تخيل أنك إنسان مرتب جدا، ودائما غرفتك في حالة ترتيب مثالي، ما حد يقدر يرتبها أكثر من الطريقة اللي رتبت فيها غرفتك. يعني الشراريب مكانها، الشيرتات مكانها، التيشيرتات مكانها، الأقلام في الدرج ترتيب عنيف، حتى السجاد لا يوجد فيها أي مطبات، كل شيء في مكانه المثالي. طيب الغرفة الآن في وضع استقرار، في وضع ترتيب تام، هذا هو الشكل الوحيد اللي راح تكون معاه مرتاح وراضي ومقتنع بأن الوضع الأمثل للغرفة بهذا الشكل. الآن دخل إخوانك وأبناء إخوانك للغرفة وقل لهم شيء واحد، قل لهم أنتم أحرار لممارسة كل شيء تحبونه داخل هذه الغرفة. أهم شيء في النهاية بعد ما تنتهوا من اللعب رتبوا لي الغرفة زي ما كانت. الآن عزيزي المستمع والمستمعة، أبغاك تتخيل كيف حيصير شكل غرفتك المثالية بعد 10 دقائق لعب. أكيد حتكون في فوضى عارمة. نعم الأطفال ممكن يسمعون كلامك ويحاولون بعد اللعب إنهم يرتبون الغرفة قدر الإمكان، مشكورين ومجملين على مجهودهم في الترتيب، لكن اللي راح يصير إنه كل محاولاتهم للترتيب لترتيب الغرفة وإرجاعها الوضع المثالي لن تصل لواحد في التريليون من الترتيب اللي أنت كنت عامله. الغرفة بحسب معاييرك ومثاليتك راح يعمها الفوضى. وتخيلوا معايا سيناريوهات الفوضى اللي راح يعملوها الأطفال في غرفتك. نمسك شيء واحد بس، الجوارب القطنية. الأطفال بإمكانهم وضع الجوارب على السرير بدل من مكانها الأصلي. ممكن يحطوا لك واحد فوق السرير والثاني فوق التسريحة، ممكن واحد فوق الدولاب والثاني يرمى من الشباك. أكيد جاء في بالكم احتمالات أخرى؟ لا مو أكيد، بالمليون في المية جاء في بالكم 1000 سيناريو مختلف. في عندنا ملايين بل ملايين 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 الاحتمالات اللي تخص زوج من الجوارب فقط. طيب وماذا عن باقي أغراض الغرفة؟ ماذا عن الأقلام؟ ماذا عن السجاد؟ ماذا عن الأحذية؟ ماذا عن الملابس؟ احتماليات الفوضى أكبر بكثير جدا من احتمالية النظام المثالي. هذا هو السبب اللي خلى الفيزيائي يقول الأنتروبي اللي هي حالة الفوضى هي الأصل، حالة الفوضى اللي تحصل داخل المادة سيناريوهاتها عظيمة جدا، احتماليتها أكبر بكثير جدا من حالة الوصول للثبات والمثالية. وخلينا نرجع للفيزياء شوية ونقول احتمالية أن يثبت الهواء بضغط معين في زاوية معينة في الغرفة هو احتمال 1، بينما احتمالية انتشاره في الغرفة لها تريليون شكل مختلف. هذا يا جماعة اللي يحدث في الغرفة أو يحدث في عالمنا الماكروسكوب الواسع، وكذلك هذا الشيء اللي يحدث بين جزيئات المادة في عالمها الميكروسكوبي. حالة الفوضى نسبتها أعلى بتريليونات المرات من حالة النظام المثالي والتوازن والسكون اللي هي سيناريو 1 فقط. أنا أفترض هنا الآن أنك قاعد تستبر على كلامي بشوية قهوة تروق لك مزاجك. طيب أباك طالع الآن إلى كوب القهوة اللي أمامك، انظر له نظرة جريئة. الكوب الخزفي اللي أمامك هو مادة صلبة، مادة جامدة. مستحيل أقول أو أنت تقول أنه داخل هذه المادة، مادة الخزف، مستحيل أنه في شيء يتحرك. لكن الفيزياء تقول لا، أنتم غلطانين، الذرات والجزيئات المكونة للخزف مستحيل تكون في حالة سكون مطلق، هي زي أي مادة في الدنيا مضطربة تريد الفكاك، تبى تصل لحالة مثالية مؤقتة، لكن هذه الحركة تتم بطريقتها وبسرعتها المناسبة. في مادة الخزف سرعة الجزيئات ومحاولة تحررها وتحولها بطيئة، والحركة الجزئية في مناطق صغيرة جدا متناهية الصغر. لكن احنا اتفقنا على مبدأ، مو لأننا لا نرى ما يحدث داخل المادة إذا المادة لا يحدث فيها شيء. لا لا لا، لا تعتمد على بصرك، في حركة موجودة، في صراع كبير جدا قاعد يحصل، لكن في زمن محدود وفي مساحة ضيقة جدا. الجزيئات متقاربة جدا بين بعضها، عشان كذا صعب عليها الحركة بشكل مطلق. تخيل معي مثلا أنك في مدرج ملعب كرة قدم مليان جمهور، المدرج احتوى على هذه الحشود الكبيرة وصار صعب أنك تتحرك يمين ويسار في هذا المدرج. لما نطالع لك من بعيد وانت داخل المدرج، انت واقف ثابت مكانك، لكن داخل هذا المدرج انت عارف في قرارة نفسك انك تحركت 2 سنتي لليمين او للخلف او للامام، في حركة نسبية بسيطة بين الجمهور في المدرج. هذا الشيء نفسه اللي قاعد يحصل داخل مادة الخزف وعلى المستوى الميكروسكوبي. لاحظوا معايا أنه الخزف المكون لكوب القهوة يختلف طبعا في مادته عن القهوة السائلة اللي بداخل الكوب. القهوة السائلة جزيئاتها أكثر تباعد من الخزف، أكثر حرية، عشان كذا تجد لنفسها مساحة حركة أعلى، وبالتالي يحصل سريان الماء. السائل عنده مساحة بين الجزيئات، عشان كذا بيتحرك، بياخذ راحته في الحركة، لكنها ما هي حركة ممتازة تماما مقارنة بالبخار الصاعد من الكوب. البخار اللي قاعد يصعد من كوب القهوة أكثر تباعد وحرية، وهذه الصفة عطته صفة الانتشار أكثر من السوائل، حرية أكبر في المكان. الشاهد هنا إنه المادة مهما صغرت، سواء في عالمنا الماكرو أو المايكرو، المادة تعيش حالة انزعاج دائم، حركة مستمرة بسبب مؤثرات معينة، ومع هذا الانزعاج وهذه الحركة يحصل التحول في المادة، ومع هذا التحول نجد الزمن، لأن التحول بشكل منطقي وشكل معملي يبدأ بحاضر ينتقل للمستقبل، فتصبح الحالة القديمة ماضي. لذلك من اليوم ورايح أي شخص تتضايق من بروده أو سكونه المطلق، حاول أنك تتجنب من وصفه بالمزهرية على أساس أنه المزهرية جامدة وما تحس. أبدا، المزهرية اللي أمامك ترك ظلمتها كثير، ظلمتها باعتقادك بأنها ساكنة تماما، بينما ذراتها تحترق من جوا تغلي، وإحنا آخر من يعلم. نرجع أصدقائي لأول سؤال واستفسار طرحناه في بداية الحلقة، في الميكروسكوب هل يوجد تحولات؟ وهل التحول يحدث في زمن؟ الإجابة نعم، كل شيء يحكم في زمن. هذا الاضطراب ومحاولة التوازن لازم تحدث خلال زمن، رغم أنه الجزيئات نفسها لا تكترث بهذا الزمن ونحن لا نحس بهذا الزمن، لكن نعم يوجد زمن. باختصار شديد جدا نقدر نقول أنه الغريب في موضوع الزمن أن الجزيئات لا تعترف بالزمن، بينما اضطرابها وما ينتج عن هذا الاضطراب يعترف بالزمن. وعشان نفهمها بصورة بسيطة، تخيل معايا هذا المشهد، في حفلة، وهذه الحفلة تقام في صالة خاصة مغلقة. هذه الحفلة فيها أفراد طبعا، وكل فرد من هؤلاء قاعد يمارس حياته الاجتماعية بطريقته المفضلة. الجماعة في الحفلة يمر عليهم الوقت بأقل درجة إحساس بمرور الوقت، عايشين عالمهم بدون تأثير الزمن. لكن لو في شخص قاعد يراقب المبنى من بعيد وقاعد يتفرج على الضيوف وهم داخلين طالعين من هذه الحفلة، راح يقول لك ببساطة الحفلة بدأت الساعة 9 وانتهت الساعة 2. الآن أبغاك تتخيل ضيوف هذه الحفلة مجرد جزيئات داخل المادة، جزيئات عايشة لحظتها بدون إحساس بالزمن. لكن نحن الذين نراقب هذه التغيرات اللي تحدث للجزيئات أو نراقبها بالمجهر، نقدر نكتشف إنه في زمن. الزمن له مكان واضح في معادلة الكون. أصدقائي، نجي لآخر مقطع الآن ونسأل السؤال الأغرب والخيالي نوعا ما. مدام إننا آمنا بأن الزمن له علاقة بالتحولات في المادة، يعني على مستوى الجزيئات والذرات والإلكترونات، هنالك زمن عندهم ماضي وحاضر ومستقبل. قد يعيش الإلكترون ذكريات قديمة لا نراها ولا نعلم عنها، قد يتأخر عن موعده، وقد يستيقظ من النوم متأخرا. وطالما إنه في تحول في المادة، إذن فيه معنى وحقيقة للزمن. هل هذا يعني إنه بإمكاننا أن نوقف الزمن في سيناريو واحد فقط، هي حالة السكون، حالة عدم وجود أنتروبي أو فوضى في الجزيئات؟ هل لو وصلنا لحالة توقف للديناميكا الفوضوية ممكن نوقف الزمن؟ والأدهى، هل ممكن أن نعود بالزمن للخلف؟ الحقيقة اللي بين أيدينا الآن إنه ما فيه أي نظرية تقدر توصف الزمن بدقة شديدة. كل اللي نقدر نعمله هو طرح أسئلة غريبة زي: هل كان الكون قبل ملايين السنين يعيش حالة أنتروبي أو فوضى منخفضة؟ وإذا كان يعيش حالة فوضى منخفضة مقارنة بالآن، هل معناه أنه في الأزمان السابقة كان الكون في حالة ثبات وسكون أكثر؟ إلى أن نصل إلى حالة من عدم الشعور بالزمن أساساً؟ يعني بلا صح، هل كان زمان معنى الزمن مفقود أو أقل أهمية وتأثيراً مقارنة بعالمنا اليوم؟ هذا السؤال خيالي طبعاً، لكن مجرد افتراض يدور في خاطر الفيزيائيين. طالما أن الكون مع السنين بل مع آلاف السنين قاعد تزيد في حالة الفوضى والحركة والأنتروبي، هل هذا معناه أن زمان كان الكون أهدأ إلى أن نصل إلى حالة سكون وثبات كاملة؟ وإذا وصلنا لهذا النوع من التفكير، لابد أن نطرح الفرضية الأهم: هنالك مسبب أولي لا أول له لا قبل له، هو الذي وضع قوانين الأنتروبي والديناميكية الفيزيائية، هذه الديناميكية اللي خلقت الحركة الدؤوبة في الكون. يجب أن يكون فيه مسبب يختفي معه مفهوم الزمن. وفي النهاية يحق لأي إنسان أيا كان مذهبه ودينه وفكره أن يتساءل بكلمة واحدة: من وضع هذه القوانين قبل أن توجد؟ مع هذا السؤال نترككم في حفظ الله ورعايته. شكر خاص للفيزياء الرائع بول ستاتر على المقال الشيق والحلقة الرائعة اللي شرح فيها معضلة الزمن.
كنتم مع ساندويتش تدويني، وجبة معرفية نتشارك لذتها.
Prescription products require completion of an online medication consultation with an independent healthcare provider through the LifeMD platform and are only available if prescribed. Subscription required. Individual results may vary. Additional restrictions apply. Read all warnings before using GLP-1s. Side effects may include a risk of thyroid C-cell tumors. Do not use GLP-1s if you or your family have a history of thyroid cancer.
If you've struggled for years to lose weight and have given up hope, did you know you can now access GLP-1 prescription medications at TryLifeMD.com? We're now offering eligible patients online access to GLP-1s, the breakthrough prescription medication that can help you lose body fat and weight. Listen to what people are saying.
It's fun to put on jeans that you couldn't get into 6 months ago.
Every morning, I look forward to getting on the scale.
For anybody who's struggling with their weight, it's a godsend.
And here's the best part. Your insurance may cover 100% of the cost of your medication. So go to TryLifeMD.com to have your eligibility checked right now. Get started today at TryLifeMD.com. That's TryLifeMD.com.